لأجل أن يصل هذا الخطأ إلى الظن غلبة الظن بأن حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة كذا كذا. وما هي الأدلة على جواز الاجتهاد لله؟ يحكم به ذو عدل منكم، فأوكل الله سبحانه وتعالى إلحاق النظير بنظيرين هذا العدلين، وأيضا إذ يحكمانك بالحق إذا نفشت فيه غنم القوم وكنا نسكن شاهدين فأخذناها سليمان. نعم. إذا نعم اللفظ الحديث هنا ينقلونه إذا اجتهد الحاكم فأصاب إلى آخره. وما هو اللفظ الصحيح؟ لحكم لحكم حكم فأصاب، وهو بمعنى يعني من حيث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صوب لما ذكر أن الحاكم يصيب وأنه يخطئ دل هذا إلى رجوع ذلك لاجتهاده، لأنه لو كان عن نص ظاهر خاطئ واضح لكان مصيبا، ولكنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم يحكم ويحكم فيخطئ دل على أنه يجتهد، فأبيح له الاجتهاد بشروطه. وما هي شروطه من حيث ما يذكره الأصوليون من شروط الاجتهاد؟ ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المجتهد؟ يعني هل كل من ختم القرآن وأتمه وأنعم الله عليه بحفظه يكون مجتهدا لا، وهل كل من حفظ النووية 40 نووية أو عمدة الأحكام أو البلوغ أو الصحيحين مثلا أو رياض الصالحين يكون مجتهدا؟ طيب، وكذلك بالمقابل هل كل من خاض في اللغة يكون مجتهدا؟ كل من درس الأصول يكون مجتهدا؟ إذن ما هي شروط الاجتهاد؟ ما هي شروط الاجتهاد؟ مع أن الاجتهاد المراد هنا بالاجتهاد الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق. نعم، فما من يذكر من ذلك؟ ها،
يكون ملما بمدارك الأحكام كتاب
السنة، الإلحاق بمدارك الأحكام التي هي أصول الكتاب والسنة، كتاب السنة والإجماع والقياس وبالأدوات التي توصله تكون عنده معرفة بالآلات التي توصله إلى فهم الكتاب والسنة ومواقع الإجماع ومواقع الخلاف، ولو كان ذلك لماذا؟ ذو القوة، لأنه كما تقدم معنا أن الفقيه على قسمين، فقيه بالفعل وفقيه بالقوة. ما معنى فقيه بالفعل؟ وما معنى فقيه بالقوة؟ الفقيه بالقوة هو الذي إذا سألته عن مسألة بعينها مثلا تغيب عنه، ربما ما وقف عليها أو ما اطلع عليها، وعنده قوة يستطيع البحث عن تلك المسألة وعن حكمها ويتوصل إلى الراجح فيها، هذا فقيه بالقوة. والفقير بالفعل هو الذي وقف على أقوال العلماء في تلك المسألة وكان قد رجح الراجح وحقق القول الصحيح فيها، فهذا فقير بالفعل بمعنى أنه قد فقه في هذه المسألة في المسائل. وبالقوة بمعنى أنه عنده قدرة وقوة على أتى الله سبحانه وتعالى على النظر في مسائل العلماء وترخيص القول الصواب أو استخراج القول الصواب منها. نعم، وكذلك من الأدوات إذا قلنا يكون عنده الأدوات التي يستطيع أن يتوصل بها إلى فهم الكتاب والسنة يدخل في هذا اللغة المصطلح الأصول. نعم، والمنطق ها؟ اختلفوا الأصوليون فيه على قولين، منهم من يقول يعني يذكر فيقول المنطق لا لازم أن يكون مجتهدًا أن يعلم أن يدرسه وأن يتعلم، فجاء القسم الثاني فقال لا فاطم ليس بلازم وإنما أولوي فهو يعني ماذا بارك الله فيه، أما من حيث لازم فلا شك أنه ليس بلازم، وأما من حيث ثمرة هذا العلم لعلم المنطق كذا فالأصل العزوف عنه، الأصل العزوف عنه لأنه من العلوم غير النافعة، وكما يقول الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى ولا زلت أظن أن علم المنطق أو قد أعتقد أن علم المنطق من العلوم التي لا يستفيد منها التي ولا ينتفع بها الدليل، بمعنى أنه لو بذلت فيه جهدا فتخرج بعد ذلك بعد هذا البذل وهذا الأمور تخرج إلى شيء تفهمه من غير دراسة هذا المنطق، إلا أنه ربما كما يقول الشيخ ابن عثيمين يبتلى الإنسان، يبتلى الإنسان رحمه الله، يبتلى الإنسان بماذا؟ بالنظر في بعض الأمور التي يؤصلها أصحابها للرد عليهم، وهذا خاص بمن تصدى مثلا للرد على المتكلمين أو تعالى مثلا في دراسة كتب العقائد أو ما أشبه ذلك، فأراد أن يبين ملهبه في السنة ويرد على الأشاعرة وعلى المعتزلة وعلى كذا، كما هو صنيع كثير من العلماء، شيخ الإسلام ابن القيم يعتذر لهم بهذا، يعتذر لهم بهذا، وكذلك أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ماذا في مقدمة كتاب مستشر التحرير وهو كتاب أصولي في مقدمته ماذا كلام حول أشياء الأصل فيها أنها تعرف في كتب المناطق، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لما يشرح مثل التدمرية ويشرح مثل الحموية وما شبه ذلك تحتاج أن ننبه على بعض الأمور، وهذه تحتاج للنظر في اصطلاح القول، فالإنسان ربما ابتلي فاحتاج إلى النظر في بعض الكتب في هذا الشأن للرد على أصحابها، وإلا في الأصل العزوف. وينقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام أنه قال في معنى كلامه أنه لم يزل وجه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وضيئا ويعني يكسوه الضياء والنور والبهاء حتى نظر في كتب المنطق وحصل له شيء من سبب أن فيها قسوة، فيها قسوة، ثم بعد ذلك ترك. والشاهد أن شيخ الإسلام تيمية احتاج للرد وانتفع المسلمون كثيرا بردوده، لأن أصحاب هذا الأمر هذا الشأن كانوا يهولون على أهل السنة ويهولون أنهم ما يفقهون، والآن كذلك الآن يا أخوان وإلى الآن كذلك تجد مثلا الذين يتخرجون من جامعة الأزهر أو يتخرجون من بعض الجامعات في بلاد الشام أو يتخرجون بعض الجامعات في السودان أو ما شابه ذلك من الجامعات التي مدرسوها أشاعرة، درسوها صوفية، درسوها كذا، وإذا جاءوا إلى السن لا يساوي عندهم شيئا، وإذا خاطبهم يقولون أنت ما تدري ما أستطيع أن أتكلم معك لأنك ما تعرف كلاما، لا تعرف كذا ولا كذا ولا كذا من الاصطلاحات المنطقية والاصطلاحات الحادثة التي اصطلحوا عليها ويستهزئون جدا، ومن أراد أن يعني جرد في ذلك فليتناقش مع أزهري، إذا أراد أن يتناقش مع أزهري وقال له من أين أنت يقول أنا من مثلا من دار الحديث مكان كذا، أو بعض المدرسين في هذه الكلية الكلية الصعدة التربية الصعدة جاء لبعض الأخوة قبل سنوات أول ما كنت هنا والأيام فقال له أنتم يعني استهزئ طلبة دار الحديث إلى آخره. فقال أنتم عندكم يعني تعليمكم هذا معنا. فقال له أسألك أنت وسلمًا أنت وجميع مشايخك، أنت وجميع مشايخك يعني تبجح، كيف قال عمر لصهيب عن صهيب لو لم يخلاه لم يعصي؟ من يفسر لي هذه الجملة؟ ولماذا صحاني أن يقول عمر لصهيب لو لم يخاف الله لم يعصي مع أن لو حق انتهى عن الانتهاء لآخر؟ فقال خير إن شاء الله. فجاء الأخ إلى بعض المدرسين في النحو وبين له، قال له القصة كذا وكذا وكذا. الشاهد بعد ذلك رجع إليه الأخ وقال له الجواب كذا وكذا والمرجع كذا وكذا. الشاهد أنه كان هذا في هو عراقي، كأنه عراقي وكذا، فيرى أن الطلبة لهم شيء، طلبة لهم شيء أهل اللغة، وصاحب الفقه يرى أنهم ليسوا بشيء في الفقه، وصاحب الحديث يرى أنهم ليسوا بشيء في الآخر. فالازدراء حاصل بسبب هذه الأمور التي يخوضون فيها مما تضيع فيها أمارهم ويقل فيها انتفاعهم. الله المستعان. هنا يا إخوان، فقال بعد ذلك مسألة جزء اجتهاد، هذه اللفظة مرسومة، الهمزة مرسومة على ماذا؟ هذه في بعض يعني إن كانت من تجزأ اجتهاد فتكون تجزؤا، فترسم الهمزة على الواو فوق تحتها واو، وإن كانت من جزأ فكما أخذناه اليوم في درس الصف أنه ها تجزيئا وتجزئة، فيها ماذا؟ فيها وجهان، تجزيئا وتجزئة. فعلى وإذا كانت تجزي فترسم الهمزة على الشطر، ياء بعدها همزة على الشطر يعني واحدة مفردة بعد الياء، وكلها صواب من حيث المعنى، تجزئة الاجتهاد، تجزيء الاجتهاد، تجزؤ الاجتهاد، كلها صواب. وبعضهم يسهل في تجزؤ فيقول تجزي عمل عملة معتد، فالأمر في هذا كله سهل. وعلى رسمها على السطر قبلها ياء يكون النطق بها تجزي الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله لا تجزؤ ترسم الهمزة على واو، ولو كسرت الهمزة بعد ذلك لعارض الحركة الجر أنها مجرورة أو فتحت أو ضمت ما تغير، لأنها ترسم على واو، تجزؤ ترسم الهمزة فيها على واو. نعم. لأن القياس نوع من الاجتهاد، لأن القياس أصلا لمن يكون؟ لكل المجتهدين، ليس لكل أحد أن يقيس. ولذلك هم يذكرون الاجتهاد بعد ماذا؟ بعد القياس، يذكرونه بعد القياس، يجعلون الاجتهاد آخر شيء، لأن الاجتهاد يكون اجتهادا في النظر في أدلة الكتاب، في أدلة السنة، وفي الإجماع، وفي القياس الحق النظير بنظيره. فبعد ذلك في اختلف في جواز التعبد بالقياس في زمنه، لأنه لو قيل نعم معنى يكون في دليل، يكون دليلا على شيئين، على التعبد بالقياس وعلى ماذا؟ وعلى جواز الاجتهاد، فيجمعون في بين شيئين. تقدم الكلام على هذا. أنا على هذا
الشروط هذه لا.
نعم.
أنا ما في شيء إذا أتى هذه الشروط.
تمام. نعم. لا بقي عليهم يستعين بالله وينظر في أدلة الكتاب والسنة، ما بقي شيء. لكن مسألة القياس يقولون ربما يعني ذكر هذا فصلا في الروضة تبعا للمستصفى في فصل التعبد والقياس في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الاجتهاد بعد ذلك تبعه إلى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. هل يقع منه الاجتهاد؟ قدمنا عن جواب أنه نعم، يجتهد عليه الصلاة والسلام ولا يقر على الخطأ. وكذلك أيضا ما كان فيه من نقص في أو ما شبه ذلك أو من صيد يتمم بالوحي إن هو إلا وحي يوحى والسنة في طية وتوقفية. طيب يا إخوان، هذا كلام بعد ذلك في كلام قصة ابن قريظة بقوله تدل على أنه قد يكون كل مصيبا في الجملة في آخره. الذي يحب أن ينظر في هذا ينظر مجموعة فتاوى في الجلد الثالث 344 وينظر كلام الحافظ في فتح الباري أول مجموعة فتاوى الثالث 344 ومجموعة كلام الحافظ عند شرح حديث للرقم 4119 طيب نقرأ من هذا الموضع الثاني بعض ما يتعلق بذلك. بعد أن ذكر اختلاف الروايات في هل لا يصلين أحد العشر، لفظ الحديث عند البخاري لا يصلين أحد العشر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلم يعنف واحدا منهم. فاذا طائفة صلت في الوقت وطائفة صلت بعد غروب الشمس. قال الحافظ رحمه الله تعالى في قال وإنما قال ثم الاستدلال بهذه القصة ذكر من استدل بها. هناك أيضا كلام متعلق ب قال الحافظ والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيبة في القطعيات واحد، وخالف الجاحظ والعنبري، جاحظ كما تعرفون حاله والعنبري كذلك أيضا. قال وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا المصيب واحد، وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد وهذا القول خطأ ظاهر. وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية هو مصيب باجتهاده، وإن لم يصب في نفس الأمر فهو مخطئ وله أجر واحد، يقولون في نفس الأمر مخطئ وله أجر واحد وهو مصيب باجتهاده. قل نفس الكلام في الإصابة، ما هو المراد الإصابة كما في قولهم كل مجتهد مصيب؟ ماذا تريدون؟ هل تريدون أنه مصيب بمعنى أنه مثاب؟ إذا كان المراد كذلك فإذا اتركوا هذا اللفظ، فقولوا مخطئ ويثاب حتى لا تختلف. وإن أردتم أنه مصيب في نفس الأمر فهذا القول خطأ. قال وله أجر واحد، وسيأتي بالصلاة المسألة في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، لأن هذا ما ذكر هنا أنه قد يكون كل مصيب في الجملة وأن كل مجتهد مصيب جل بهذه القصة. قال الحافظ وإنما فيه ترك التعنيف، ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد. في هذه القصة فيها ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد فيه، فيستفاد منه عدم تأثيمه، قال وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته، لا يصلي أن أحدكم أحد من أسرى إلا في بني قريظة، فحملوه على حقيقته ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني على الأول، وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، لأن ترك تأخير الصلاة عن وقتها منهي عنه، وهذا نهي ثاني بأنه لا يصلين أحد من أسرى إلا في بني قريظة، فرجح النهي الثاني وهو خطاب الصلاة في صلاة العصر في بني قريظة على النهي الأول الذي هو النهي عن تأخير الصلاة. قال: واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق، فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس، وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب، ولا سيما والزمان زمان تشريع. والبعض الآخر حمل النهي على غير الحقيقة، وأنه كناية عن الحث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة، وقد استدل به الجمهور على عدم تأثير من اجتهد، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم. قال بعد ذلك بيسكر: وقال ابن القيم في الهدي ما حاصله: كل من الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى يعني في الوقت حاز الفضيلتين، امتثال حاز الفضيلتين، امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها، وأن من فاتته حبط عمله، وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر، لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. فهو يرى أن اجتهاد الذين صلوا في الطريق ثم ماذا وصلوا إلى بني قريظة أنه أصوب. طيب، نعم، فهذا هو بعض الكلام المتعلق بمسألتنا، وكلام شيخ الإسلام بنحوه، أو نقول مقيم ينقل نحو كلام شيخ الإسلام في مرجع المشار إليه. قال رحمه الله تعالى، قال: وإذا لم يترجح، قال الشنقيطي رحمه الله: وإذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين المتعارضين وجب عليه التوقف، وقيل يخير وقيل يأخذ بالأحوط منهما، وهو أظهر لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا لم يترجح عند المجتهد أحد الدليلين، وقف جاء عندك دليلان، أحدهما حاضر والآخر مبيح، أحدهما يحضر عليك هذا الشيء والآخر مبيح، فاختلفوا فيه، فمنهم من قال يتوقف، ومنهم من قال يخير، يعني التوقف معناه لا يأخذ شيء، وهذا التوقف ربما يعني ماذا، احتاج الإنسان إلى تناول ذلك الشيء أو إلى تعلقه بذلك الحكم، فيقع الإنسان في مشقة لو توقف، ولو خير يختار هذا أو هذا، أيضا هذا ماذا فيه نظر. وقيل يأخذ بالأحوط منهما، وهذا هو الأقرب، أنه يأخذ بالأحوط إذا لم يتبين له. لماذا؟ لأنه لو تبين له بعد ذلك، أنه هو الصواب حمد الله، ولو تبين له بعد ذلك أن الثاني هو الصواب لم يكن قد ارتكب إثما. مثلا هذا الأمر شيء حدث من الأشياء المطعومة أو المأكولة أو المشروبة أو ما شبه ذلك، فتعارضت على الأدلة عند المجتهد، هل هي من باب المحرم أم من باب المباح؟ ما هو الأحوط في حقه؟ الترك، أنه يجعله من باب المحرم احتياطا، يعني يجعله من باب احتياطا. نعم، فبعد ذلك لو احتاط لنفسه واستبرأ لدينه وترك هذا الشيء لأجل هذا الأمر، لو ظهر له بعد وقت أن الراجح في هذا الإباحة، هل خسر شيئا؟ لا، ولكنه لو ظهر له بعد ذلك وكان قد أباحها لنفسه، وظهر له بعد ذلك أن الراجح فيه التحريم، فإنه يعني يتأسف على بعض الشيء، وإن كان عن اجتهاده لكنه يتأسف ويستغفر. فإذا الأخذ بالأحوط لحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولحديث: فقد استبرع لدينه ويرضي. قال: وليس للمجتهد أن يقول قولين في المسألة في حالة واحدة في قول عامة الفقهاء، يعني ليس له أن يقول في هذا الشيء بعينه هذا جائز محرم قولين، يقول فيها قولان: قول الأول أنه جائز وبه أقول، القول الثاني أنه محرم وبه أقول يصح يصح هذا ما يصح. قال واتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره. نعم إذا وصل إلى درجة الاجتهاد واتضح له الحكم لا يجوز له العدول عن الحق الذي ظهر بدليله إلى قول غيره. محقق مثلا من محققي الحنابلة أو الشافعية أو ما شبه ذلك، فاتضح له أن المذهب الراجح خلاف قول الإمام، لا يجوز له أن ماذا يترك هذا الحق ويقلد إمامه. أما القاصر في فن فهو كالعامي فيه الذي هو يعني ماذا قصر عن الفقه وهو لغوي، أو قصر عن الفقه مثلا وهو ماذا نقول فولي مثلا صرف مثلا على ما تقدم الخلاف فيه هل يدخل في المجتهد في أصول في الاجتهاد، أو قصر عن الفقه وهو محدث حدث كبير ولكنه يعني ماذا خبرته في علم الأحاديث وكذا وكذا وهو في الفقه دون ذلك. فهذا الذي اشتغل في فن وأوضح من ذلك وأبعد من اشتغل في فن لا يمت إلى العلوم الشرعية بسدة كعلم الحساب وكالرياضيات والكيمياء والفيزياء والعلوم وما شابه ذلك. فهذه هو بالنسبة إلى علوم الدين كالعامي. قال واعلم أنه إذا نص المجتهد على حكم في مسألة العلة لعلة بينها فكل وصف توجد فيه تلك العلة فحكمه ما نص عليه، وهذا الذي نكرره كثيرا هذا معناه. قلنا لكم يا إخوان ماذا يقولون، وهذا مذهب أحمد وهذا مذهب أحمد وهذا مذهب مالك وهذا مذهب أبي حنيفة، مع أنك لا تجد أبا حنيفة ولا أحمد ولا إلى آخره نص على هذه المسألة بعينها ولا تكلموا عنها. فمن أين أخذ هذا القول ونسب إليه؟ من هذه النقطة التي نقرأها الآن. ماذا قال؟ واعلم أنه إذا نص المجتهد على حكم في مسألة بعلة بينها قال هذا حرام لأن فيه سدا لذريات الفتنة أو لذريات المحرم مثلا، فكل وصف توجد فيه تلك العلة فحكمه ما نص عليه. لماذا حرم ذلك؟ قال لأنه وسيلة إلى المحرم سدا للذرائع. فإذا قال فلأصحابه العارفين بمذهبه أن يحكموا عليها أنها كمذهبه نظرا للعلة الجامعة التي بينها المجتهد. وقريب من هذا ما يفعله محقق الشافعية كالنووي وغيره ممن ماذا بارك الله فيك يأتون إلى مسألة بعينها ظهر فيها الدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون وهذا مذهب الشافعي. من أين أخذوا؟ قالوا لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا هذا مذهب هذا مذهبه. ومسألة المصنف فيما إذا نص الإمام على مسألة بعينها فقال هذا محرم لأن فيه مثلا ماذا أخذ وعطاء من غير مماثلة مثلا، أو هذا محرم لأنه مكيل يعني في الربا لأنه مكيل أو لأنه مقتات أو ما شابه ذلك. فلغير هذه أن يقيسوا المسائل التي تحدث بعد ذلك فيقولون مذهب أحمد فيها أنها حرم. لماذا؟ لأنه قد نص على العلة. قال فالمجتهد المقيد يعني مقيد بمذهب أحمد يلحق ما سكت عنه إمامه بما نص عليه للعلة الجامعة كما يفعله المجتهد المطلق بالنسبة إلى نصوص الشرع العامة. المجتهد المطلق إذا كان مذهبه الأخذ بالقياس كما هو مذهب الجمهور يلحق المسكوت عنه بماذا يا إخوان؟ بما قد وجد ونص عليه من حيث العلة مثلا وما شابه ذلك، فيلحق المسكوت بالمنطوق المدلول عليه بالعلة المذكورة. فكذلك أيضا المجتهد المقيد بمذهب والذي هو داخل في هذه في هذا التقيد، مع أنه لا يجوز لأحد أن يتقيد بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه ولا يلتفت إلى غيره من المذاهب، هذا غير جائز لأن هذا المذهب الذي اختاره ذلك المقلد لم يحمي جميع الحق، لم يحمي جميع الحق، فبل فاته حق يوجد عند المذاهب الأخرى. فالمجتهد الذي يقلد ويتقيد بمذهبه لا يزيد عنه ولا ينقص، فهذا ماذا على هذا غير جائز له، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغير من المحققين، وعليه تدل الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وهذا اتبع عالما من العلماء. وقد قيل للزهري رحمه الله تعالى وقد ذكر الحديث فقال لا أعرفه، فنظر إليه المتحدث فقال له هل حويت العلم؟ قال لا. قال هل حويت أن يصبح؟ قال أرجو أن أكون قد حافظ نصف السنة. فقال له اجعل هذا الحديث في النصف الآخر، اجعل هذا الحديث الذي وصلك الآن اجعله في النصف الآخر الذي ما تعرفه. الشاهد من هذا أنه كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى في مقدمة الرسالة، نقول معنى كلامه نعتقد أنه لم يحوي عالم من العلماء السنة كلها جميعا، فلا بد أن يعزب عنه شيء، أن يعزب عنه شيء منها. ولكن نعتقد أن السنة التي تحتاج إلى المسلمون في دينهم لا تعزب عن جميعهم، وكذلك أيضا في لغة العرب يقال مثل ذلك. قال ولأجل هذه القاعدة أوجب بعض المالكية الزكاة في التين، مع أن مالكا لم يذكر في التين زكاة. ومعلوم أن علة الزكاة في الثمار عنده إنما هي الاقتات والادخار، إذا كان الشيء يقتات يعني يتخذ قوتا ويدخر يعني يحاز إلى المدافن ونحوها وإلى ما أشبه ذلك من الأشياء التي يذكرونها فيه. فلما كان الاقتات والادخار موجودا في الدين جعل بعض أصحابه الزكاة فيه كالزبيب بمقتضى علة المذكور. ولذا قال ابن عبد البر أظن مالك ما كان يعلم أن السين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب ولما عده مع الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر كالرمان والفلفل. الرمان يدخر ويبس، إذا جاء موسم الرمان أنت تأخذ لك سلتين وتدخرها إلى آخر السنة، إلى آخر السنة كيف تفعل فيه؟ ولا هل يتخذ قوتا؟ ما أقول أكل فاكهة فكه به وليس قوتا. طيب، فإذا ولو خالفتمنا نحن ما قد جربنا هذا، فإذا أخذنا سلة خلف
إذا كان فيها شيء
إذا أرسل الشخص إلى بلده أبي بسلة الله تسلم أرسل ثاني، لكن الحلاوة تنقص، تنقص الحلاوة.
ايش هي
ان شاء الله؟ اذا خذوها فائدة يا اخوان، انتبهوا للمجلس القادم. طيب، قال ولذا قال رحمه الله كالرمان والفرشك، نكمل هذا. قال فإن لم يبين المجتهد العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبا له في مسألة أخرى، وإن أشبهتها شبها يجوز خطاء مثله على بعض المجتهدين، إذ لا يدري أو لا يدري عن المجتهد أنها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك الحكم، أو لا يدرى أنها لو خطرت بباله صار فيها إلى ذلك الحكم، بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة. يعني إذا كانت إذا نص الإمام على العلة فقال العلة كذا وكذا، فهذا يكون قد نص على العلة كما لو في نصوص الكتاب والسنة، هذا على مذهب المقلدين لأصحاب المذاهب ونحوهم. وإذا لم ينص قال هي حرام، فجاء المجتهد في ذلك المذهب فقال وجد مسألة أخرى تشبهها، يقال لا ليس لك أن تجعلها قياسا، وإن كان لك ذلك في الأحكام الشرعية عندهم. لماذا؟ قالوا لأنك لو ظهرت لك علة في هذه لعل ذلك الإمام خفيت عليه أو رأى علة أخرى، رأى علة أخرى غير التي غير التي ما ذلك أو لا ظهرت لك. وبهذا أيضا يا إخوان يقال في مسألة القياس فيما لم ينص فيه على العلة وفيما لم ماذا بارك الله فيك يجمع فيها على العلة، إذا كان كانت المسألة لم ليس لا يجمع فيها ولا نص على العلة، لم يجمعوا على العلة ولم ينص عليها من كتاب السنة. فجاء شخص فقال شيئا على شيء بعلة ماذا؟ يقول استنبطت أن العلة كذا، كما قالوا هنا في مسألة المجتهد المقيد، نقول له هناك في مسألة المجتهد المطلق، أنتم إذا قلتم كذلك احتمل أن تكون العلة التي أرادها الله وأرادها غير العلة التي ذهبتم إليها، وليس أدل على ذلك من اختلافكم. هذا يقول العلة كذا، وهذا يقول العلة كذا، وهذا يقول العلة كذا، فتخرج إلى أربعة أقوال إلى خمسة أقوال إلى أكثر من ذلك في استنباط العلة واستخراجها فيما يسمى بتخريج المناطق. قال بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة، بل قد يظهر له فرق بينهما مع المشابهة. قال رحمه الله وإن نص المجتهد، خلينا من هذا، وإن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فإن عرف الأخير منهما فهو مذهبه على الصحيح كقول الشافعي القديم والجديد، وإن لم يعلم الأخير اجتهد في أشبههما بأصوله وأقواها دليلا أو أقواهما عندكم أقواه. قال فتجعل مذهبا له وتكون الأخرى كالمشكوك فيها كالروايات عن إمام أحمد، تأتي عن إمام أحمد ثلاث روايات في مسألة، تأتي روايتان في مسألة من المسائل، ومثل ذلك محشي الروضة بن بدران بمثالين. المثال الأول ما لو اختلف نص أحمد في أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر، يعني هل يملكونها بالقهر أم لا يملكونها؟ عرفتم؟ لو أن كفارا هجموا على بلد من بلاد المسلمين فأخذوا أموالهم، أخذوا أموالهم، هل وخرج المسلمون من هذا البلد أو بقوا مستضعفين، ثم بعد ذلك هل الأموال التي تحت الكفار يملكها الكفار أم لا؟ لو قلنا بأنهم مخاطبون بشرع الشريعة يكون حراما عليهم أخذ أموال الناس، فإذا لم يكن، ولو قلنا بأنهم غير مخاطبين يكون ما أخذه الكافر وكان تحت يده فهو له. فإذا روايتان على مبني عن هذا المسألة. فلو جاء المسلمون ينبني على هذا، ما لو جاء المسلمون جيش من المسلمين فأخرج هؤلاء الكفار، فلو قلنا بأنهم لا يملكونها عادت الأموال إلى أصحابها الذين كانوا في تلك البلد، ولو قلنا بأنهم ملكوها صارت غنيمة للمسلمين، صارت غنيمة للمسلمين. قال لكان الأشبه بأصله أنهم لا يملكونها بناء على تكليفهم بالفروع، وهو أشبه بقاعدته، لأن الأسباب المحرمة وهو أخذ الكافر لمال المسلم بغير حق لا تفيد الملك، ولذلك رجحه أبو الخطاب ونصره في تعليقه، وإن كان مخالفا لنصوص أحمد على أنهم يملكونها. المثال الثاني هو أنه لما اختلف نصه في بيع النجش وتلقي الركبان ونحو ذلك هل هو باطل أو لا، كان الأشبه بنصه البطلان بناء على اقتراء النهي الفساد مطلقا في مذهبه. يعني ولذلك تجد الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول والأشبه والأقرب لنصوص أحمد وقواعد أحمد وبأصول مذهب أحمد كذا وكذا، ويرجح بعض الروايات بأعتبار ذلك. والإنصاف في مسائل الخلاف في لمن يكون في مرتبة في مسائل الحنابلة في الروايات التي تأتي أكثر من رواية عن الإمام أحمد فيرجح مسألة من تلك المسائل بهذه الاعتبارات وبالنقل عن الأئمة في مذهب الحنابلة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إلى هنا. لا تكلم كان ابن أبي زيد عند الشافعي عند الإمام الزهري رحمه الله تعالى بمسألة، فقال الزهري ما أعلم هذا الحديث، فقال له هل تعلم جميعا السنة؟
قال هل تعلم جميعا السنة؟